بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: وكم نذورا وقربانا لها صرفوا ظلما، ومن أنفس المنقوش كم نقدوا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكم قبابا عليها زخرفت، وكم قبابا عليها زخرفت، ولها أعلي النسيج كساء ليس يفتقد. أي أنهم مع ما نذروا من النذور بنوا القباب والمشاهد والسقف على أصحاب هذه القبور، ومن نذورهم كان بناء القباب، فهناك من الناس من ينذر ببناء القبة، يقول: إذا شفيت من مرضي أو شفي ولدي من مرضه أو غير ذلك، أو ولدت امرأتي، فللولي الفلاني علي أن أبني له قبة، أبني له قبة على قبره، فإذا حصل له ما أراد بنى القبة على قبر ذلك الولي. فذكر رحمه تعالى هذا الفعل منهم، وأنهم نذروا لغير الله جل وعلا، ومن ضمن نذورهم أنهم نذروا ببناء القباب على هؤلاء الأموات من يسمونهم الأولياء. وهذا من الشرك بالله جل وعلا، أي النذر لغير الله جل وعلا. وبناء القباب على المقابر فهذا من كبائر الذنوب ومن وسائل الشرك، وهو من صنيع اليهود والنصارى، ومن سنة اليهود والنصارى، ليس من سنة أهل الإسلام بناء القباب على القبور أو بناء المساجد على القبور، وإنما هي من سنن اليهود والنصارى، كما جاء في الصحيحين في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، حين كان في أرض الحبشة في تلك الهجرة المباركة، فرأينا في الحبشة ما يصنع النصارى في مع الأموات، فكان يبنون المساجد أي أماكن العبادة على القبور، يبنون الكنائس التي تعبدون فيها لله جل وعلا على القبور. فلما ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا، إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح فيه بنوا على قبره مسجدا، صوروا عليه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. وفي سياق الموت كما في الصحيحين كان ما قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأفعال، بناء المساجد على القبور وبناء المشاهد وبناء القباب، كل ذلك إنما هو من سنن اليهود والنصارى الذين لعنهم الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، و جاءت الأحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذمهم وفي ذم فعلهم. فالذين يبنون القباب على قبور الأموات ويبنون كذلك المشاهد والأضرحة، كل هذا من سنن الجاهلية ومن سنن اليهود والنصارى ومن وسائل الشرك، فأدى ذلك الأمر بهم إلى أن أشركوا بالله جل وعلا. ربما في أول الأمر لم يدعوهم من دون الله، و ولم يستغيثوا بهم ولم يذبحوا لهم تقربا وتعظيما، وإنما كان في أول أمر أنهم بنوا المساجد على قبورهم، أو بنوا هذه القباب أو الأضرحة أو المشاهد، ثم عكفوا عند هذه القبور، وبعد ذلك صرفوا لها العبادة، كما فعل قوم نوح في أول أمرهم، إنما صوروا تماثيلهم ثم عكفوا عند تلك القبور، فكان ذلك من وسائل الشرك. وهذه محادة واضحة لدين الله جل وعلا، ومحاربة واضحة لدين الله جل وعلا، فالأحاديث صحيحة صريحة في النهي عن ذلك. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية القبور، بتسوية القبور أي بأن تجعل القبور سواء، كلها سواء، لا يرتفع بعضها عن البعض الآخر، هذا معنى التسوية. ليس معنى التسوية أن لا يكون للقبر أثر، لا، بل لابد من أن يكون للقبر أثر، يعلم أنه قبر، لكن ليس معناه أن ترفع ذلك القبر أو تخص بعض القبور برفعها على غيرها، وإنما تسوى كلها على ارتفاع واحد بمقدار ما يعلم أنها قبور، فمن رآها قال هذه قبور، لكن لا يجوز أن يكون هناك قبر قد ارتفع على غيره من القبور، لا، الأمر بتسوية القبور تكون سواء كلها، لا يرتفع بعضها على بعض، ولو كان قبرا لنبي من أنبياء الله جل وعلا فالأمر لا بد أن يكون سواء في القبور. ولذلك من كان في الصحابة خارج بلادها الإسلام لما مات بعض الصحابة ودفنوهم حصل شيء من الرفع، سوى ذلك القبر، قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فهذه سنة أهل الإسلام تبعا لما جاء من أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الأمة خالفت هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة، صار يرفعون القبور بل ويجعلون قباب عليها، بل ويبنون المشاهد، بل ويجصصونها، وهكذا من هذه التجاوزات، وكل ذلك من وسائل الغلو في القبور التي يصيروها بعد ذلك أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا، وكم يصرفون عليها من الأموال، وكم كذلك تبذل من الأوقات في بنائها، وكل ذلك دعوة إلى ماذا؟ إنما هي دعوة للشرك بالله جل وعلا، لأن هذه الوسائل من وسائل الشرك التي جاء الشرع بسدها والأمر بسدها، والنبي عليه الصلاة والسلام سد كل الوسائل الموصلة إلى الشرك، فما من وسيلة توصل للشرك إلا وسدها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه منع عليه الصلاة والسلام أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، إذا كان هناك من الأمكنة يذبح فيها لغير الله، ولو انتهى ذلك الأمر كان في السابق يذبحون لغير الله في هذا الموضع، وقد زال هذا، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يذبح في ذلك المكان، وإن كان الأمر قد انتهى، لكن ما دام أنه كان في السابق يذبح في هذا المكان لغير الله فإنه لا يجوز أن يذبح لله جل وعلا في هذا المكان، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد وغيره، حين نذر أن ينحى الرجل إبلا ببوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها كان عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة: هل هذا الموضع بوانة كان فيها يذبح لغير الله ولو كان في السابق؟ ومعناه أنه إذا كان يذبح في هذا المكان ولو كان هذا الأمر قد انتهى وزال، فإنه لا يجوز أن يذبح في هذا المكان ولو كان الذبح لله. السؤال لماذا؟ السؤال لماذا؟ الجواب سدا لوسائل الشرك حتى لا يذبح في هذا المكان فتحيى هذه السنة الجاهلية التي قد عفى عنها الزمن والتي قد انتهت، وكل ذلك من حمى التوحيد، وذلك من سد كل الوسائل الموصلة إلى الشرك بالله جل وعلا، وهي كثيرة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الدعاء عند القبر، حتى الدعاء عند القبر، مع أن الشخص سيدعو الله جل وعلا عند القبر، فمنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تتخذوا قبري عيدا، أي مكان تعتادون المجيء إليه، ولو أن تدعوا ربكم جل وعلا. فتخصيص موضع من المواضع من قبور الصالحين أو قبور الأنبياء ولو سيدعى في هذا الموضع لله جل وعلا فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه من وسائل الشرك. ولذلك علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان ياتي ويدعو الله جل وعلا، ياتي يدعو الله، ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله، فنهاه علي بن حسين بن علي. لماذا نهاه؟ نهاه لأن هذا يخالف شرع الإسلام ويخالف دين الإسلام، وذكره حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهاه قال ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي سمع هذا الحديث عن أبيه، وأبوه روى هذا الحديث عن جده وهو علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تدعوا قبري عيدا ولا تتخذوا قبري عيدا. فهذا نهي واضح عن اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، مكانا يعتاد المجيء إليه ولو كان بدعاء الله جل وعلا، كل ذلك من سد وسائل الشرك. فكيف ببناء القباب على القبور؟ كيف ببناء المشاهد على القبور؟ كيف ببناء الأضرحة على القبور؟ أليس كل هذا من وسائل الشرك بالله جل وعلا؟ لا شك ولا ريب أن هذا أعظم وأعظم من أن يخص أحد الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يخص هذا الموضع بدعاء الرب جل وعلا عنده. فبناء هذه الوثنيات وهذه الأمور أعظم وأعظم ذريعة للوقوع في الشرك بالله جل وعلا. وذكر رحمه تعالى بعد ذلك قوله فهم يلذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. نكمل هذا البيت ثم نختم إن شاء الله. فمراده رحمه تعالى أنهم مع ما فعلوا صاروا يلذون بها في طلب الحاجات. واللياذ هو طلب ما يؤمل، عندنا عياد وعندنا لياذ، فالعياد طلب لدفع ما يحذر منه، واللياذ هو طلب ما يرجى وما يؤمل. ولذلك قال القائل يا من ألوذ به فيما أؤمله ويا من أعوذ به مما أحاذره. فالعياد يطلب لدفع ما يحذر، واللياذ يطلب لحصول ما يرجى ويؤمل. وكم نسمع في أبياتهم من هذا اللياذ ومن هذه الدعوات الشركية والاستغاثة الشركية. هذا البوصيري يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حل حادث العمم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا يقول غارة غارة يا عيدروس، وهذا يقول غارة غارة يا باعلوي كل كربة تنجلي، وهكذا كل ذلك من اللياد ومن الدعاوى ومن الاستغاثات التي هي من الشرك بالله جل وعلا. نسأل الله أن يطهر مجتمعات الإسلام منها وأن يهدي ضال المسلمين الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.